بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. الشريط السابع من كتاب الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. ولقد تبع الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عماله ورجاله وبعض قادة المجاهدين معلمين وفقهاء للأقاليم التي دخلها الإسلام لإعلام الناس بما أفاء الله عليهم بدخولهم الإسلام من السلام والأمن، وكذلك لتعلمهم أصول دينهم وتنظيم حياتهم اليومية وواجباتهم نحو دولة الإسلام. ومن النواحي التي شملتها عناية وحرص النبي صلى الله عليه وسلم اليمن التي بعث إليها كبار الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومعاذ بن جبل، وخالد بن الوليد، وأبو موسى الأشعري وغيرهم. وقد بعث رسالة مماثلة لصحابي جليل من طبقة عمرو بن حزم عندما عينه عاملا على اليمن وأميرا على عمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. الشريط السابع من كتاب الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. المبحث الرابع. كتبه صلى الله عليه وسلم في بعض الموضوعات المختلفة. أولا، كتابه صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير ابن أقيش. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش من عكل: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي أو قال وصفيه فأنتم آمنون بأمان الله، انتهى. ولأن الخالق جل شأنه نصر عبده وخذل الأحزاب والمشركين وأعداء التوحيد حيث قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الآيات من 71 إلى 73 من سورة الصفات. أصبح الإسلام مهيمنا، وهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجند الله المجاهدين من القوة والفعالية، بحيث أعز الله بها المسلمين وخذل المشركين في جميع أنحاء الجزيرة العربية. وبذلك أصبح الإسلام هو الدين الغالب على أمره في شبه الجزيرة العربية بوجه عام، وأن الشرك أصبح محدود النطاق مشدود الخناق، فصار المشركون منبوذين تعلن نجاستهم ويحظر عليهم دخول المسجد الحرام بعد العام 9 للهجرة بإعلان يعلن على جميع الناس يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآية 28 من سورة التوبة. وغدا المسلمون بعون الله وقوته وحدة مترابطة دينيا واجتماعيا وسياسيا، والقوة الواحدة في شبه الجزيرة العربية وخاصة بعد فتح مكة وغزوة تبوك. وفي هذا الوقت الذي انخذلت فيه البقية الباقية من المشركين المترددين وأصحاب العقائد الأخرى، استدعي منهم إما أن يطلبوا الحماية والأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وبذلك يحققون لأنفسهم السلام، أو تعريض أنفسهم للقتال، أما بالنسبة للعرب الوثنيين منهم فقد كان الاختيار محددا، إما الإسلام أو القتال، وعليه فقد آثروا السلامة والأمن فأرسلوا وفودهم لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وتلقي نصحه وأمره. ولتحصل بعض الوفود على وثائق أمن وسلام من نبي الإسلام لإبرازها لمن تسول له نفسه من القبائل الأخرى لاعتداء، ومن بين الوفود التي أسعفها الحظ وتشرفت بمقابلة نبي الله صلى الله عليه وسلم وفد بني زهير بن أقيش الذين نالوا وثيقة السلامة والأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتضمن ألف شرط قبولهم الإسلام كما في قوله إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وذلك لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي أول ما يجب ذكره، وذلك للتأكيد على أهمية الجوهر الأساسي، لأن الشهادة بتوحيد الله هي الفيصل وأول ثمرة من ثمار الإيمان بوحدانية الله لتحقيق التماسك الاجتماعي بين جميع المسلمين، حيث أثبتت التجارب أن التماسك الاجتماعي القائم على مشاعر عصبية أو عنصرية أو على أساس مبادئ وقيم من صنع البشر مهما كانت قوتها لا يدوم طويلا. ب مفارقة المشركين، وهذا شرط أساسي لمقاطعة من بقوا على شركهم من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وفي ذلك محاصرة للوثنيين وتضييق للخناق عليهم بصورة غير مباشرة. يأمر معها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في الإسلام دون إرقة دماء، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جيم تعرف ذلك الحي من العرب بالواجبات المطلوبة، وهي الخمس من غنائمهم، وسه النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه للصرف من تلك العائدات على أمور الدولة والمجاهدين. خامسا إذا أسلموا وفارقوا المشركين وأدوا الواجبات المنصوص عليها في الوثيقة فسوف يشملهم أمان الله ورسوله، والمخالف لذلك ناقض لأمان الله كما في قوله فإنهم آمنون بأمان الله، قال تعالى كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم آمنون بأمان الله، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الحقائق التي اشتملت عليها الوثيقة النبوية لبني زهير بن أقيش: أولا إن قبول الإسلام يتطلب توحيد الله تعالى ثم الاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثانيا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهما ركنان هامان لا بد للمسلم أن يؤديهما، فالصلاة صلة بالله العظيم الذي لا حدود لسلطانه ولا نهاية لإحسانه، إنها صلة تجمع الإنسانية في مسجدها الجامع الأرض الذي جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإيتاء الزكاة فيه مواساة وتعاطف وتراحم، وهي توثق عرى المجتمع الإنساني، وفي أدائها نجاة من موبقات المسألة والحرمان وحيرة العوز ومصائب الحرمان وبلاياه، وفي أداء الزكاة أيضا تحقيق للعدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الكفاف، والأهم من ذلك الامتثال لأمر الله الذي رزق الإنسان من هذا المال، وهنا تطيب نفسه ويطهر ماله وتنمو ثروته مصداقا لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الآية الثالثة بعد المائة من سورة التوبة. وبذلك فإن الزكاة تحقق عدة أغراض روحية ومعنوية للفرد والجماعة وأغراض أخرى اجتماعية واقتصادية بالنسبة للمجتمع الإسلامي. ولو تفحصنا وثيقة الأمن والسلامة التي منحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني زهير بن أقيش والحقائق التي اشتملت عليها لأمكننا بيان الدلالات الإعلامية الآتية. الدلالات الإعلامية لهذه الوثيقة: أولا، أصبح الإسلام مصدرا للأمن والسلام، فمن دخل فيه صحت عبادته لخالقه وضمن السلام في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة، وفي ذلك حفاظ على الأرواح والأعراض والأموال. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثانيا، إن الإسلام يشترط لمن يدخل فيه أن يشهد بوحدانية الخالق ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثالثا، إن من يقبل الإسلام دينا لابد أن يؤدي الصلاة والزكاة وهما من الأركان المفروضة. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. رابعا، شرط مفارقة المشركين لما في ذلك من إعلام بأن من يعتنق الإسلام يضمن الأمن والسلام، ومن يبقى على كفره يكون عرضة للقتل والهوان وضياع الأوطان والأموال، وبالتالي الذل والخذلان. قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. خامسا، إن لبيت مال المسلمين جزءا من الأموال للصرف على شؤون الدولة التي تضمن الأمن والأمان. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد نتج عن ذلك ما يأتي: أولا، اعتناق بني زهير بن أقيش لدين الإسلام. ثانيا، تمتع أبناء ذلك الحي من العرب بالأمن والسلام الذي ينعم ويتمتع به إخوانهم الذين سبقوهم للإيمان. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثالثا، إن النتائج التي تمخضت عن الوثيقة النبوية ستكون حافزا للقبائل الأخرى لذكور الإسلام ما دامت المكاسب منظورة وواضحة: صفاء العقيدة والأمن والسلام وضمان ذلك من الله ورسوله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثانيا، الإقطاع، نص وثيقة الإقطاع. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريين. إذا أعطاه الله الأرض وهب لهم بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى أبد الأبد. وعندما سلمهم الكتاب قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم قال: انصرفوا حتى تسمعوا أني هاجرت فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عليه وسألوه أن يجدد لهم كتابا آخر فكتب لهم كتابا آخر. نسخة النص: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم الداري وأصحابه: أني أعطيتكم عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم برمته وجميع ما فيه عطية بت، وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد الأبد، فمن آذاهم فيها آذاه الله. انتهى. ومن تعاليم الدين الحنيف التي يعمل بها المسلمون أن الملك كله لله سبحانه يوزعه كيفما شاء، قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وقال جل شأنه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كما أن الأرض والموارد النافعة للنشاط الإنتاجي قد أوجدها الله لمنفعة الناس جميعا، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والإسلام يحث صراحة على العمل، وهو ممارسة كافة أنواع النشاط الإنمائي وتعمير الأرض التي تؤدي إلى إنتاج السلع لإشباع حاجة المجتمع. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. انتهى. فالأرض الموات كلها، والأرض المحياة التي تركها أهلها بسبب الحروب ولم يعرف لها مالك، فهي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. ويقول أبو يوسف في الخراج: ولا أرى أن يترك أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام، فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج، فهذا حد الإقطاع عندي. انتهى. وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام أقواما، ورأى صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك، حيث فيه تآلف القلوب وعمارة الأرض، وهذه الأهداف التي سعى إلى تحقيقها رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم من عمليات الإقطاعات التي أقطعها لعدد كبير جدا من الكبار أو ممن يرى في إقطاعهم فائدة تعود عليهم وعلى المجتمع، هي أهداف سامية. وتميم الداري رضي الله عنه هو أول من أسرد في المسجد وأول من قص القصص. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه. انتهى. ومن يقوم بدراسة وثائق الأعطيات التي منحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريين يمكنه التعرف على الحقائق التالية: أولا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن حقا برسالته التي كلفه الله بها، وأنها سوف تعم بعون الله ونصره بحيث تشمل ما ذكره للداريين من أوطان، مشترطا كما في ما وهب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريين إذا أعطاه الله الأرض. ثانيا، تحديد الأماكن بالاسم، حرص من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم امتداد طمع المعطى لهم إلى ما في أيدي الآخرين ليضمن لهم ما منحهم، وعدم التعدي عليهم من قبل الآخرين، وهذا ما حصل فعلا. ثالثا، إن هذه العطية كانت عندما كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في مكة، وهذا يعني أن الدعوة المحمدية قد بلغت تلك الأصقاع في بلاد الشام، ولذا حضر الناس للتعرف على صاحب الرسالة وما يدعو إليه، وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحضور إليه عندما يهاجروا إلى المدينة. رابعا، إن الكتاب الثاني أكد فيه العطية وبصورة غير مشروطة، كما في قوله هذا ما أعطى، وكما في عطية بت، لأنه صلى الله عليه وسلم متأكد من نصرة دينه وشمول هذا الدين الحق لتلك البلاد التي منحها للداريين. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. خامسا إن العطية كانت خالصة للداريين ولأعقابهم من بعدهم أبد الأبد، أي إلى آخر الزمان. سادسا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تلك المناطق سوف يشملها الإسلام يعتبر من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حدث فعلا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وبدراسة وثائق الأعطيات للداريين ولغيرهم ممن منحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراضية يمكن استخلاص الدلالات الإعلامية الأتية. الدلالات الإعلامية لوثائق الأعطيات: أولا إن الإسلام بلغ جهات خارج شبه الجزيرة العربية قبل الهجرة، حيث آمن بدعوته عدد من الناس ومنهم الداريون الذين كانوا يعيشون في فلسطين، وأن منحهم الأعطيات من الأسباب التي مهدت الطريق لتعاليم الدين الإسلامي لتسلك سبلها إلى نفوس الناس وقلوبهم، ولكي يقبلوا على تقبل العقيدة الحقة. ثانيا إن الإقطاع سبيل لتأليف كبار القوم ومن تبعهم إلى جانب المسلمين، ولضمان الاستقرار ولاستصلاح الأراضي الممنوحة وعمارتها، وتضييق نطاق الخلاف بين القبائل، والقضاء على عدوان القبائل على بعضها بإيجاد مورد ثابت للرزق وهو الزراعة، ولأن الأرض والموارد الطبيعية قد خلقت لمنفعة البشر جميعا. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثالثا يهدف الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعطيات وتحديدها بالاسم إلى المحافظة على الأمن والسلام بين القبائل العربية المتنازعة وحفظ حقوق القبائل الأخرى في أملاكها. رابعا إعطاء الأراضي وسيلة هامة لاستصلاح الأراضي الموات، إضافة إلى كونها وسيلة ذات أثر فعال في تأليف القلوب لمن كان لهم خطر من زعماء القبائل ولضمان ولائهم. وهذه بعض النتائج التي ترتبت على إقطاع الرسول صلى الله عليه وسلم للداريين وغيرهم. أولا حسن إسلام الداريين وارتفاع شأنهم، ولا شك أنه تبعهم عدد كبير من الناس، فمن أسلم شمله عز الإسلام وبركاته، ومن بقي على كفره أصابه الذل والهوان. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل حتى يدخل بيت المدر وبيت الوبر حتى يعز الله الإسلام ويذل الكفر. قال تميم فقد عرفت ذلك في أهل بيتي، قد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، وأصاب من ثبت منهم على الكفر الذل والصغار والجزية. ثانيا استقرار القبائل ونبذ نعرة العدوان بينها، وأصبحت الرابطة هي الأخوة الإسلامية، حيث صرفوا نشاطهم لنصرة دين الله وقتال من أشرك بالله. ثالثا اتساع رقعة الأراضي التي استغلت للزراعة نتيجة للإقطاعات، وهذا عامل مهم في الاستقرار ومضاعفة الإنتاج الذي يعود بالفائدة على الفرد والجماعة الإسلامية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. رابعا إقبال الناس على الإسلام للنجاة من غارات القبائل الأخرى، لأنهم وجدوا في الدين الإسلامي ضمان سلامة العقيدة والأمن والسلام. قال تعالى فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. خامسا تحديد اسم العطاء خشية من أن تمتد إلى أملاك الغير، ولحفظ حقوق الآخرين، ولضمان حيازة أرض بعينها وتحديد مدى الحيازة. ثالثا المؤلفة قلوبهم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية 60 من سورة التوبة. والمؤلفة قلوبهم فئة من سادة العرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ويأمر بإعطائهم ليرغبوا من وراءهم في الإسلام. والمؤلفة قلوبهم من قريش والقبائل العربية وهم أشراف قومهم، ولم تصح بصائرهم في بداية الدعوة المحمدية، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالعطية واختلف فيهم. وقد كان من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم من إعطائهم الأعطيات وقوفهم إلى جانب المسلمين وليتألف بهم قومهم أيضا، وهم طوائف منهم الذين دخلوا حديثا في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه، ومنهم من يرجى أن تتألف قلوبهم فيسلموا، وبعضهم أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثالهم من قومهم ليثوبوا إلى الإسلام عندما يرون نظراءهم يرزقون ويزادون. قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقيل هم مسلمون يعطون لضعف يقينهم، مثل أبي سفيان بن حرب والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس، وفريق قال إنهم من الكفار مثل عامر بن الطفيل، وقال آخرون كانوا مسلمين ولهم إلى الإسلام ميل شديد مثل صفوان بن أمية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقات والفيء ونحوهما، وذلك لكف ضرر بعضهم عن المسلمين إذا كان كفهم بالإعطاء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن هذه الفئة عباس بن مرداس السلمي الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أباعر قليلة فتسخطها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رضي، وكان ذلك قطع لسانه. وهذا العطاء وإن كان من الناحية الظاهرية هو إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، إلا أن الأعمال بالنيات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم، فمنهم من قال هم زائلون وأخذ به مالك، وقيل في كل زمان، وحقهم في الصدقات ثابت إذا كان في ذلك معونة للإسلام وتقويه. يقول سيد قطب رحمه الله: ولكن المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه، إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم، وإما تقريبا لهم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له كالذود عنه هنا وهناك. ويقول ابن العربي رحمه الله: والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح روي: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أهم الحقائق المستفادة من إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السادة المؤلفة قلوبهم: أولا، عدم إغفال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراكز هؤلاء السادة الاجتماعية وتأثيرهم على أتباعهم وعلى القبائل العربية، وهو صلوات الله وسلامه عليه يعلم ما تنطوي عليه أنفسهم من حب للمال ومفخرة بالمظاهر الدنيوية، حيث أن ذلك من أسباب حربهم للإسلام خشية على مراكزهم وأموالهم. وإدراك من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور أحب أن يرضيهم بالأمور الدنيوية التي لا تؤثر على العقيدة بقدر ما تفيدها إنهم أسلموا أو وقفوا على الحياد أو أعانوا الإسلام. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثانيا، صرفهم عن معاداة الإسلام والمسلمين، وذلك بتخصيص أعطيات لهم من أحد مصارف الزكاة. ثالثا، صرفهم عن بعض عادات الجاهلية كالغارات والسلب والنهب وسفك الدماء، وذلك بتعويضهم من مصارف الزكاة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رابعا، القضاء على عادات الجاهلية، وذلك بتوجيههم للاستقرار للاستفادة من مكنونات الأرض. الأثر الإعلامي من إعطاءات الرسول صلى الله عليه وسلم: أولا، إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تنطوي عليه الأنفس. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة حظا من مصارف الزكاة طمعا في إسلامهم أو دفع مضرة إذا لم تدفع إلا بذلك. والمسلم المعطى يرجى تحسن إسلامه أو إسلام نظيره. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ثانيا، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تأليف قلوب الناس وخاصة الذين أسلموا حديثا وعلى رأسهم كبار القوم لما لهم من تأثير فعال على أتباعهم، وذلك لأن الإسلام يدرك حقيقة النفس البشرية وما جبلت عليه. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وإن انتقال النفس البشرية من الشر إلى الخير أمر ليس بالهين، وذلك لأن الشيطان يصور لهم حب الشهوات والمغريات. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ولأن في الإعطاء عاملا إيجابيا يدفعهم إلى الإسلام حبا في اعتناقه والرغبة فيه، وذلك لأنه يحمل من المبادئ الإنسانية والمبادئ السامية ما يسعد الفرد ويضمن له الأمن والأمان والرزق الحلال ويحفظ له مركزه. ثالثا، استطاع الإسلام القضاء على العوامل السلبية في نفوس هؤلاء النفر ذوي الشأن في أقوامهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كما أن الذي يغير دينه لا يغير شيئا بسيطا عاديا، إنما يغير مسار حياته كلها. ولذلك كان من الضروري أن يجذب هؤلاء الناس وتؤلف قلوبهم، إما بإقطاعهم أرضا أو الزيادة في صدقاتهم أو بإعطائهم نوعا من الفخر الدنيوي، مثل من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. رابعا، علاج بعض الأمراض النفسية عند بعضهم مثل الشح والبخل. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. وعن موسى عن أبيه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. أهم النتائج الجالية من حكمة خير البرية: أولا، استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطائهم هذا القضاء على الارتباط القديم بما فيه من عادات وعلاقات، وكذلك المصالح الاقتصادية والاجتماعية حيث تغير الأمر بدخولهم في الإسلام. ثانيا، علمهم الإسلام فضل البذل والعطاء للمستحقين. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثالثا، إسلام من أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثال: أبي سفيان والأقرع بن حابس وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم، حيث ساهموا مساهمة فعالة في نصرة دين الله. رابعا، إقبال العرب على الإسلام بصورة واسعة خاصة بعد إسلام قريش. خامسا، أصبحت الأخوة الإسلامية هي الرابطة بين المسلمين، وبذلك قضى الإسلام على كثير من العادات العنصرية السخيفة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الفصل الخامس: القيمة الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. في هذا الفصل نستعرض الخطوط العريضة للقيم الإعلامية التي تتضح لنا من دراستنا لكتب الرسول عليه الصلاة والسلام ورسائله ومعاهداته على اختلاف أنواعها، ونرجو أن نوفق بإذن الله إلى اكتشاف خصائص هذه الرسائل الإعلامية وما تشير إليه من مبادئ سامية، لكي تتضح الرؤية أمام العاملين في ميدان الدعوة والمشتغلين في مجالات الإعلام المختلفة. فنقول وبالله التوفيق: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استهدف أولا وبالدرجة الأولى من الحملة الإعلامية الواسعة في الداخل والخارج الدعوة إلى الله الواحد الأحد، والعمل على نشر الإسلام وإشاعة مبادئ الأمن والسلام المستمدة من دين التوحيد، لما فيه من أمن وسلام في الدنيا ونعيم مقيم في الآخرة. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجعله الله شاهدا على الأمم بإبلاغهم الرسالة، وهذا من خصائصه، ومبشرا لأهل الطاعة الذين يستجيبون للدعوة، ونذيرا لأهل المعصية، وداعيا إلى توحيد الله وسراجا منيرا يهتدي به الناس للحق. وذلك لأن المجتمع البشري كله في الأصل وحدة متكافئة متعاونة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي الحديث الشريف: الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، انتهى. فالمجتمع الإنساني الذي دعا الإسلام لإقامته على أسسه العقائدية مجتمع تضامن متكامل متعاون. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه. والله سبحانه وتعالى يؤكد لرسوله وللبشرية قاطبة أن الإسلام دين الله الخالص للعالمين، وليس كما يصوره أهل الشرك والعقائد الأخرى أنه لقبيل دون قبيل. فقد قال الله تعالى في عدة بلاغات إلهية: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وذلك لأن البشر أمة واحدة من أصل واحد، وخالقها رب واحد سبحانه وتعالى، وهي بذلك لا بد أن تكون ذات عقيدة واحدة، حيث قال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وإن الهدف الإسلامي هو إزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق نشره. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، الآية 10 من سورة البروج. ولا شك أن أخطر هذه المعوقات وأعتاها وأكثرها خطورة هو الحاكم الظالم المستبد أمثال كسرى أمثال كسرى فارس. قال تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن ثم فقد سلك الرسول صلى الله عليه وسلم مسلكا واقعيا عندما خطب السادة الحاكمين من أمثال المنذر بن ساوي حاكم البحرين والمقوقس عظيم القبط بمصر وكسرى فارس وحكام اليمن واليمامة والروم والحبشة وهجر وعمان وغيرهم. فكان صلى الله عليه وسلم يقدم رسائله الخطية مشفوعة بإعلام شفهي يقوم به كل رسول على حدة لإقناع الملك أو الحاكم أو الرئيس بأن المشركين من نصارى ويهود ووثنيين ومجوس كلهم لا يرقون إلى ما يقرره الإسلام من إيمان خالص لله وحده لا شريك له وبمحمد نبيا ورسولا. وذلك لأن الإسلام يهدف إلى نقل كل البشر فكريا وسلوكيا من العبادات والعقائد المصطنعة بكل أنواعها إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له. وبهذا خاطب رسول البشرية صلوات الله وسلامه عليه هرقل وكسرى والنجاشية والمقوقس برفق ولين لكسب الأنصار والمؤيدين لكي تنطلق الدعوة وتلتف حولها القلوب. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومجادلة هؤلاء الملوك والأباطرة وخاصة أهل الكتاب بالحسنى كما أمر الله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال جل شأنه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الأسلوب النافذ بحكمة ولباقة ليبلغ رسالته بالبيانات الإلهية الإعلامية البليغة والمؤثرة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الآية 13 من سورة الحجرات.